والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. في الدرس السابق لكم سؤال الدرس الرابع طريق العلاج لمسائل الرؤية الكونية الأساسية. المقصود من طريق العلاج يعني المنهج الصحيح اللي نناقش به ونصل من خلاله إلى ماذا؟ إلى المسائل الأساسية في الرؤية الكونية والمسائل التفصيلية جزئيات مسائل أساسية رئيسية اللي أوضحها من الأمور الثلاثة الإجابة على الأسئلة الثلاثة من أين نبدأ وإلى أين ننتهي وما هو مثلا المنهج أو الطريق الصحيح في هذه الحياة. هناك عدة مناهج في المعرفة الإنسانية مقصود من منهج خلينا نوضحها أكثر يعني مصدر المعرفة منشأ المعرفة اللي من خلاله نعلم ونعرف قد يكون محل اختلاف أو قد يكون هناك مصادر متنوعة للمعرفة. احنا عندنا مصادر للمعرفة أو مناهج للمعرفة قد تكون يمكن أن نحصر الأساس منها في أربعة: المنهج الأول المنهج التجريبي اللي يعبرون عنه الحالة العلمية وقد يعبرون عنها الحالة العلمانية أيضا يعني يعتمد على العلم فقط أي علم يعني علم الطبيعة العلم بالمصطلح الحديث اليوم أو فقط يعتمد على التجربة فقط التجارب تجارب أيضا إنما تكون في ماذا في الأمور الحسية المادية. وهذا المنهج نجد له رواج كبير في ميادين الفيزياء والكيمياء وأمثالها من العلوم. منهج آخر نقدر نسميه المنهج العقلي لينتج المعرفة العقلية. المعرفة العقلية اللي تعتمد على إدراكات العقل للأمور المجردة الكليات. العقل عنده مجموعة بديهيات كلية عامة تمثل أساس للفكر البشري وهذا الأساس يمكن أن يتوالد وينتج قضايا مؤسسة على تلك البديهيات يعني على غرار ما درستموه في المنطق في مادة القضايا وفي الأشكال الجزء الثاني والجزء الثالث هيئة القياس ومادة القياس. وهذا تجدون إلى رواج كثير في العلوم العقلية في الفلسفة وأمثال الفلسفة قد يكون بعض هذه الأصول أصول الفقه وأمثاله. عندنا أيضا منهج آخر نقدر نسميه المنهج التعبدي اللي ينتج المعرفة التعبدية يعني ماذا؟ يعني نأخذ المعلومات من خلال المخبر الصادق المضمون الصدق فنقبلها ونسلم بها مثل ما نأخذ الأحكام مثل ما أهل الأديان يأخذون أحكامهم الفرعية الفقهية من المخبر الصادق المعصوم النبي أو الإمام كذلك نأخذ العقائد من ماذا؟ أو نأخذ الرؤية الكونية من المخبر الصادق. هذا أيضا منهج. كان أمس بعض الأخوة يقولون أسئلتهم يقولون العقل ما يقدر يوصل كذا، إحنا لازم نرجع إلى هذا. إذا كل شيء إحنا ناقشنا القضية. اليوم بعد هو يوم موسم ومحل التأمل والتفكير في مناقشة هذه المسائل. عندنا معرفة أخرى أو منهج آخر للمعرفة يسميه منهج العرفاني أو الشهودي. عندما يعلم الإنسان بالمعلومات بشكل مباشر بدون توسط الصور الذهنية مباشرة هو يعيش يعلم به. أنت من تصير عندك صورة ذهنية عن الكتاب فتعلم به، هذه الصورة الذهنية التي تريك الكتاب وتحكي لك الكتاب وتكشف عن الكتاب، هذه الصورة الذهنية أنت تعلم بها أو لا تعلم بها؟ طبعا تعلم بها، تعلم بها بصورة أخرى ذهنية أو تعلم بها مباشرة؟ تعلم بها بتوسط الصورة أو تعلم بها مباشرة؟ نعم بتوسط صورة. أكو واحد قال من الأخوين يعني صار اختلاف، إذا واحد اكتمل أنه تصير بتوسط صورة أيضا، هذه الصورة الأخرى تعلم بها مباشرة أو بتوسط صورة؟ راح يلزم التسلسل، يعني كل صورة ما دام تحتاج إلى صورة، فإذا سنحتاج إلى صور لا نهائية لكي نعلم بأمر واحد، وهذا ما راح يتحقق لأنه لا متناهي يمكن زين ما يستوعبه، لهذه الصور لا متناهية في الذهن. فعد حالة أو أنت من تعلم بالجوع، جوع أو العطش أو الحب أو الخوف أو الرجاء أو ما إلى ذلك من الأمور النفسية، أو تعلم بنفسك، تعلم بوجود نفسك، أنت تعلم بأنك موجود، تعلم بوجودك علم حضوري أو علم حصولي، علم حضوري أنت هذا حاضر عندك قضية، هذا شيء نسميه المعرفة الشهودية، عندما يشهد الإنسان الحقائق بنحو لا يتوسط بينه وبينها علم الحصول. واضح إن شاء الله. الرؤية الكونية اللي تنطلق من ذلك المنهج ما بيت صوت عالي، ما نحتاج صوت عالي معي. الرؤية الكونية اللي تنطلق من المنهج التجريبي، ايش نصطلح عليه؟ رؤية علمية تجريبية، علمية طبعا بهذا المعنى من العلم. الرؤية اللي تنطلق من المنهج العقلي نسميها رؤية كونية فلسفية أو عقلية. الرؤية اللي تنطلق من التعبد نسميها رؤية تعبدية أو دينية. الرؤية اللي تنطلق من الشهود والعلم الحضوري نسميها رؤية كونية عرفانية. هذه تسميات ومصطلحات نحفظها. هذا التغير هي الرؤية الكونية، هي رؤية نفسها، رؤية معناها نفسها. هنا نسمي الرؤية ونحددها ونقسمها إلى هذه الأقسام ونعطيها هذه المصطلحات بلحاظ منشأ الرؤية، بلحاظ مناشئ الرؤية. إذا المنشأ التجربة تصير تجريبية، إذا المنشأ وإلى آخره. واضح إن شاء الله. فإذا يمكن أن نتصور أن المناهج في الرؤية الكونية أو المناهج في المعارف عموما، على أي معرفة من المعارف؟ العلم عموما، المناهج مختلفة فيه، وتبعا لاختلاف المناهج قد تختلف الرؤى الكونية نفسها، هي تختلف. فلا بد قبل أن نتصدى لتحصيل الرؤية الكونية ونتوجه إلى هذا الجانب نحدد المنهج الأصح الأسلم الأقرب للحقيقة، لأن احنا نريد رؤية كونية حقيقية، مو نريد مجرد نشكل تخيلات، ولا يقدر الإنسان يقعد يرسم في بيته فرد صورة عن الكون يقول هذه رؤية كونية، إن كان ولا بد أنه أنا يصير عندي فرد رؤية فهذه هي الرؤية. هذا مو كلام، مو رؤية هذه أصلاً، هذه خيال. رؤية يعني عنده نظرة للكون، نظرة يرى بها الكون، مو هو يفترض صورة تخيلية في عقله في ذهنه عن الكون. فلا بد أن تكون هذه الرؤية مطابقة للواقع. زين، من نشوف المناهج متعددة قبل ما ندخل نفكر بشكل عشوائي ونبدأ نتناقش بدون أساس. واحد يقول لابد احنا ناخذ نقول رؤية الكونية كذا، ليش؟ لانه ينطلق مثلا من التعبد. الثاني يقول شنو التعبد؟ احنا لابد ننطلق من العقل. الثالث يقول احنا نجي نجرب نبحث بالمختبر اصلا من اجل هذا الكلام اللي تقوله كله اصلا ما له وجود. اذا ما ينفي، كل شيء ينفي، يصير عند رؤية كونية مختلفة. العرفاني ايضا يجاوب في الجواب اخر والى اخره. فيبدأون يتناقشون بلغات، كأنه يعني بلغات مختلفة. شلون ثلاثة اثنين يقعدون يتناقشون بقضية، واحد يتكلم بالعربية، واحد يتكلم بالفارسي، واحد يتكلم بالإنجليزي، شلون قدروا يتفاهمون ذلك؟ لأن غير أشياء مشتركة على أساس يتفاهمون ما راح يقعدون. فبالبداية يحددون المنهج الصحيح للمعرفة حتى على أساسه يتحدد القاعدة التي يرجع إليها عند الاختلاف. من واحد يناقش الأمور، ثم خلينا من الاختلاف، أنا أريد أعرف بغض النظر أن الآخرين يقتنعون بمعرفتي أو ما يقتنعون بي، أنا أريد أعرف الحقيقة. كيف أعرف الحقيقة؟ الأدوات الصحيحة اللي أتخذها وسيلة لمعرفة الحقيقة ما هي؟ هل أذهب إلى التجارب؟ هل أصعد إلى الفضاء؟ هل أقرأ في الكتب؟ هل أتأمل فيما بيني وبين نفسي؟ هل أطهر نفسي من الدنس حتى تشرق المعارف على قلبي؟ أو ما أشبه ذلك. لابد أن نكون عندنا فرد منهج صحيح، ولابد أن نفكر كثيرا قبل ما نفكر بكل مسألة من المسائل التي تتعلق بالرؤية الكونية. نفكر مرات ومرات في تحديد المنهج، لأنه هذا أي انحراف وخلل به من البداية، اعتبار البداية، فأي انحراف ولو كان محدود وضئيل وقليل هذا راح يؤدي حينما يمتد الخط إلى تحصيل الرؤية الكونية فالأيديولوجية فالتفاصيل، راح يصير انحراف وسيع جدا بعيد عن الحقيقة جدا. ليش؟ لأنه بالبداية، فلازم واحد البداية يهتم بها اهتمام بالغ. نجي الآن ننقد الرؤى الكونية. قبل ما ننتقد الرؤى الكونية خلينا نقرأ أنواع المعرفة. إحنا طبعاً راح نصير قاعدتنا أنه نقرأ يعني فقرات من الدرس ونوكل قراءة الفقرات الأخرى إليكم. إحنا قرأنا مجموعة من الفقرات، علمنا على طريقة المصنف في الجملة، فأنتوا تقرؤون وأي شيء بخلل أو بمناقشة أو بسؤال أو باستيضاح أنتوا إن شاء الله تتكفلون به وتهتمون به. قال يمكن تقسيم أنواع المعرفة الإنسانية من بعض جوانبها إلى أربعة أقسام. أنواع المعرفة، أنواع المعرفة. أول، المعرفة التجريبية والعلمية بمصطلحها الخاص، مو العلمية بالمعنى العام يعني للعلم بهذا المعنى من ذلك، لا، العلم يعني العلم العلوم الحديثة المتطورة الآن في هذا العصر اللي تطورها بشكل أو بآخر جعل الإنسان مذهول بها عن غيرها ويتوصل إليها بالاستعانة بالحواس، وإن كان للعقل دوره في تجريد المدركات الحسية، تجريدها يعني تحويلها إلى كليات، أمور حسية. أنت ماذا تدرك؟ تدرك ماذا؟ تدرك أن هذه النار قد أحرقت هذه الورقة. النار محرقة ما راح تدركها بالحس مباشرة، هتدركها بأي طريقة؟ من تجرب 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 من خلال الاستقراء تتوصل إلى قاعدة على هذا الأساس، تتوصل إلى تلك النتيجة. مثل ما درسته في الاستقراء، شلون يرجع الاستقراء إلى قياس، تذكرون؟ نعم. وإن كان للعقل دوره في تجريد المدركات الحسية وتعميمها ويستفاد من المعرفة التجريبية، هذه المعرفة التجريبية أكثر ما يستفاد منها ميدانها الرئيس هو العلوم التجريبية، أمثال الفيزياء والكيمياء وعلم الأحياء. المعرفة العقلية، هو مفسر المعرفة العقلية بمصطلحات فلسفية، أنتم معكم ما مر عليكم، فإذا ندخل بها ونحللها هواية تعقد القضية اليوم. إجمال المعرفة العقلية اللي تعتمد على القواعد المنطقية، على البديهيات العقلية الأولى، هذا اللي درسناها في المنطق وفق هذا المنهج المنطقي. هذا احنا نبدأ نعرف المعرفة العقلية على التعريف المبسط. هو يقول لا، تتألف من المفاهيم الانتزاعية، المعقولات الثانية. زي المعقولات الأولى شنو؟ المفاهيم الانتزاعية، هذا يريد لعله درس كامل حتى نستوضحها تماما. نحن ما راح ندخل به، نأجله إلى ما بعد، ندرسون إن شاء الله الفلسفة، تستوضحون هذه المصطلحات جيدا، وراح ننتظرونها ننتظرونها بعد بوضوح بلا مؤونة جيدة. المهم المعرفة العقلية هذه، والعقل له الدور الرئيس في التوصل إليها، وإن كان قد يستفاد بالمعرفة العقلية كما رأيتم في المنطق، احنا كنا هذا ذكره، قد يستفاد من بعض المعطيات الحسية والتجريبية كمنشأ لانتزاع المفاهيم. هي تصير مناشئ لانتزاع المفاهيم. انت تيجي تشوف هذا الشيء ما كان موجود ثم وجد، او تشوف هذا الشيء كان موجود ثم انعدم، يقول هذا ممكن، هذا الممكن من المفاهيم اللي هو يعبر عنه الانتزاعية، المعقولات الثانية، الإمكان. يجب الممكن باعتبار هذا لو واجب ما في احتمال أنه راح يوجد بعد العدم أو ينعدم بعد الوجود. واجب ممكن بهذا الشيء، فلابد هذا ممكن. فأنت من خلال بعض الأمور الحسية أنت راح تتوصل إلى مفاهيم أيضا عقلية، الإمكان والوجود، اللي هو من أكثر ما يتردد في أجواء البحث عن الرؤية الكونية، أو لتشكل بعض، أو لتشكل هذه المفاهيم معطيات الحس والتجربة، قد تشكل بعض مقدمات القياس. وميادين هذه المعرفة هي المنطق والعلوم الفلسفية والرياضيات. نعم، وهذا كم مرة احنا كررنا، لما يعني على غرار المنطق اللي درسناه، اللي درستوه انتم في مادة القياس وهيئة القياس، على غرار القوانين المنطقية اللي درسناها. واضح إن شاء الله؟ فلاحظوا أنتم بالمنطق عندكم أيضا اهتمام بالتجارب، المعرفة العقلية أيضا مو منغلق عن التجارب، تستوعب التجارب وتضيف عليه. لاحظت ما نقول ماكو مانع نستفيد من بعض التجارب، ومو تفترضون ذني كأنه قسيمين، لا، ذني بينات واحد ذي شمولية واحد محدود. المعرفة التجريبية محدودة، ما تنفتح على القضايا العقلية المجردة أصلا، ما تفهم شنو يعني ممكن، شنو يعني كذا، تجربة وعند هذا تجارب، أكثر من هذا بعد ما عنده. بالعقل لا، يقول ما كمان أنا أستفيد من التجربة وأشكل من عدها، أو أستنبط أو أستفيد من عدها قاعدة كلية، وهذه القاعدة الكلية أقدر أطبقها في موارد أخرى، وما أشبه ذلك مما درستموه. خلاصة الكلام، ما درستموه في المنطق. واضح إن شاء الله؟ المعرفة التعبدية، يقول وهذه المعرفة لها دور ثانوي، هذا دورها مو أساسي، رأسا هو المصنف يعطي رأيه بها قبل ما يدخل. يقول لماذا؟ لأن هذه المعرفة ما هي؟ لأنها مستندة في تحققها إلى معرفة مسبقة عليها، هي المعرفة بالمصدر المعتمد عليه، معرفة التعبدية اللي تعتمد على المخبر الصادق. فأنت لازم تعرف المخبر وتعرف صدقه. زين، كيف تعرف المخبر وتعرف صدقه؟ من خلال خبره ومن سرده ووضعه، أصلا مصدر معرفة. فإذا هذه المعرفة التعبدية معرفة فرعية، تقدر تجعلها منشأ للمعرفة الأساسية. واضح إن شاء الله؟ وتعد منها المعارف والمعلومات التي يتلقاها أتباع الأديان من أحاديث قادتهم وزعمائهم الدينيين، وربما معرفة التعبدية على أنها تخص يعني فرعيات المعارف، ولكن يقول يعني إلها هذه الخصوص، وربما كان إيمانهم بها أشد رسوخا من المعتقدات الناشئة من الحس والتجربة. من خبرك تتأكد أن هذا الكلام صدر من النبي أو من الإمام أو من المخبر الصادق المضمون الصدق في القرآن مثلا، أنت تؤمن، قد يكون أكثر مما تؤمن بالحس بصالح هذا الشيء. فإذا هي قدرة المعرفة بها قدرة عالية، وإن كانت مو شاملة، قدرة قوية، سوى معرفة قوية ما كمان، ولكنها ليست شاملة بحيث تغطي كل المسائل الرؤية الكونية، لا ممكن. واضح إن شاء الله. المعرفة الشهودية، وهذه المعرفة خلافا للأقسام السابقة تتعلق بعين المعلوم لا بصورته، هو نفس المعلوم هو يحضر عندك، وذلك دون وساطة الصورة والمفهوم الذهني للمعلوم كما هو الشأن في سائر أنواع المعرفة. سائر أنواع المعرفة ايش تكون؟ تكون من خلال الصور الذهنية، حيث يتوصل إليها الإنسان من خلال الصور الذهنية. وهذه المعرفة الشهودية مصونة عن الخطأ، لأن ما دام هو المعلوم نفسه حاضر عندك شلون بعد يصير خطأ؟ أنت شلون يصير عندك خطأ؟ أصلا كيف يحدث الخطأ في الفكر البشري؟ يأخذ صورة غير مطابقة للواقع، يتخيلها هذه صورة هذا شيء تطلع صورة شيء آخر، يصير خلل. أما إذا أنت رأسا علمت بالواقع، إذا علمت بالواقع شلون يصير خطأ بعد؟ تعلمت به من التفكير، أنت علمت به مباشرة. من علمت بعد وين يصير الخطأ؟ وين يصير الالتباس؟ وين يصير الاشتباه؟ ما راح يصير الاشتباه. فهذه قد تكون أشرف أنواع المعارف، المعرفة الشهودية. زين، بعد احنا لسه ما اخذنا موقف ترى مثل المعارف، لا تستعجلون زايد بعد، خلي نوصل الان، خلي ناخذ بس الجانب التصوري بالقضية التعاريف. وهذه المعرفة الشهودية مصونة عن الخطأ او من الخطأ والاشتباه، ولكن وكما وضح في محله عند من يهتم بهذا الشأن، بشأن المعرفة الشهودية، بشأن العرفان، يقول ما يطلق عليه المعرفة الشهودية والعرفانية عادة هو في واقعه تفسير ذهني، صياغات ذهنية للمشاهدات. فأنت تشاهد شيء ثم تتحدث عنه، حديثك عنه شيء يسموه عرفان. هذا العرفان اللي أنا أسمع من عندك وأنت شاهدت شيء وتحدثت عنه، هذا بيه مجال الخطأ. ليش؟ لأن انت شاهدت شيء ربما لم تتحدث عنه بدقة، ربما اشتبهت في الحديث عنه، في توصيل اشتبهت، في تحديد المفهوم الذهني أو الكلمة العلمية التي تعبر عن ذلك الشيء اشتبهت. وإذا اشتبهت ذاكر سامعين في قصة واقف على السجادة قال ربكم تحت قدمي، هو يصلي واحد من العرفاء قال ربكم تحت قدمي، عجيب هذا خوف كفر بعض هددوا كذا ما فهم إلا عن قتل، ووجدوا مالا تحت سجادته. هو قصد شنو؟ الرضي عن هذا اللي أنتم متهالكين عليه وتخضعون إلى خضوع مطلق وإلى آخره. هذا معنى الربوبية، ومثله وضعه للجل في نفسه وضع الناس وكيف أنهم يعيشون حالة عبودية للماء، تتحدث عنه بهذا الطريق. لكن طريقته أوحت لماذا؟ لماذا؟ أنه يتحدث عن الخالق سبحانه وتعالى. وين صار الاشتباك؟ فإحنا بعد ما راح نقدر كل ما نسمع كلام واحد عرفاني نقول آه ما شاء الله هو هذا الحاق وهيكي وكذا وهذا وايلطي. الآن إن شاء الله إحنا عندنا وقفة طويلة مع هذا المنهج يعني نتحدث عنه. أنواع الرؤية الكونية، بعد واضح صارت الرؤى الكونية تعتمد على أنواع المعارف. زين، الآن نجي نقيم المعارف اللي تعتمد على هذه الرؤى الكونية اللي تعتمد على هذه المعارف، أو نقيم أصلا هي المناهج واحدة واحدة ومدى قدرتها على تحصيل المعارف. فإيه في هذا الميدان، في ميدان نغفر الله لنا، في ميدان تحصيل الرؤية الكونية، يقول خلينا نجي نأتي عليها واحدا واحدا. الرؤية الحسية أو المعرفة الحسية تصلح لأن نعتمدها في بحثنا. شوف هذا البحث راح يصير حساس جدا بعد من الآن، لما ندخل بحث حساس. هذه الرؤية الحسية اللي ذاك اللي جاء صار يقول احنا صعدنا للفضاء بحثنا عن الله فلم نجده، فاذا لا يوجد الله سبحانه وتعالى. او روح للمختبر نبحث لا نجد شيء اسمه الله سبحانه وتعالى. هذه الرؤية الحسية باعتبار انها تعالج ماذا؟ تعالج الامور الحسية. فهي من أول الأمر شفتها بشكل دقيق، فهي من أول الأمر محدودة في حدود الحس في حدود المادة، لأن هو أصلا هو شأن حسي ما ذي قابلية أن يتوسع، لأن هو حسي فهو ضمن دائرة الحواس، فما ذي قابلية أن يتوسع أكثر من هذا، فهو في ضمن هذا الأطار يكون مقبول ومحترم ومعترف به ومتبع منهج منهج صحيح. أما أن يريد يطلع من هذا يعطينا نتائج وراء عالم المادة، شلون يقدر يقول نعم أو لا؟ أصلا ما يقدر يقول يوجد شيء وراء عالم المادة أو لا. ليش؟ لأن هو يتحدث عن شؤون المادة. صحيح؟ إذا كان إنسان أصلا هو أبعاد بصرين ما تتجاوز الغرفة، والغرفة مغلقة عليه، لأن ما يمكن يتجاوز الغرفة. كل ما هو يخبرك ويحدثك عن الغرفة يمكن تقبله من عنده. اما اذا هو راح يحدثك عن ما وراء الغرفه شلون تقدر تكمل من عنده؟ هو لا يرى اصلا هنا، هو اصلا رؤيته هذا. صحيح؟ اذا من اول احنا نشوف ناخذ الامثله العلميه، اذا من اول عرفنا الاشعه اللي يمكن ان تبصرها العين هي فرد مقدار فرد حد محدود من هذا الـ يعني الجدول الاشعه اللي يبدي بدايات تردداتها محدودة جدا ونجي بدايات مختلفة. صحيح؟ إذا عرفنا أنه ما يمكن أن تبصره العين في ضمن هذا الحد فقط، فإذا العين حدقت في جانب تقدر تقول أصلا في هذا الجانب أصلا ما توجد أشعة؟ يقول لا، هالأشعة تحت الحمراء، العين أصلا ما تقدر تبصر أكثر من هذا، بعد ما تقدر تبصر، فما تقدر تقول ما في أشعة، لازم تجيب جهاز يقدر يكشف الأشعة تحت الحمراء. إذا ما حصل على أشعة ذيك اللي هي مطلوبة يقدر ينفيها. ليش؟ لهذا الجهاز هو يقدر يعالج. أما إذا هو من أول هذا حد شلون يقدر بعد؟ ترددات السمعية، ما هذا كله دارسينها إحنا الحمد لله في كتبنا المدرسية. الإنسان يقدر يسمع ترددات معينة صوتية، أكثر من هذا الإنسان يقدر ما يسمع أصلا، هو قابلية أذنه هو هذا أكثر من هذا يقدر يتجاوز، فيقدر ينفي الموجات الصوتية الأخرى اللي هي ما يمكن أنه يعني يتقبلها أصلاً، أصلاً جهاز السمع عنده ما مصمم بهذا يكتشف. مثل واحد تأخذ له صورة الكاميرا عادية، تأخذ له صورة تقول هذا قلبه ما فيش، هذا إلى معنى لازم تأخذ له صورة بهذه الأشعة الخاصة المعينة اللي هي مثلاً تكشف عنه. ليش؟ هذا ما تبصر أصلاً، شنو علاقة تبصر؟ هذا تبصر فقط ملابسه أصلاً، بدنه ما تبصر يعني ما توصل له ولا تكتشف. صحيح؟ فهذه المادة محدودة هي ضمن يعني الرؤية المادية أو المعرفة المادية الحسية محدودة ضمن الحس، فإذا شيء وراء الحواس هي ما تقدر تدركه، فلهذا اللي يصير مادي حقيقي وحسي حقيقي علمي بالمعنى الأخص لازم يقول أنا فيما وراء المادة من خلال المادة ما أقدر أدركه. إذا يريد ينفي أصلا هذا هو راح ما يكون مخلص لمنهجه، يعني راح يخرج عن منهجه من تفسير، لأنه أنت شلون تحدثت عن شيء بدون أن تملك أدوات؟ أنت في عالم المادة هناك بعض الأدوات تقدر تدرك بها هذا البعد من المادة، وبعض الأدوات تقدر تدرك بها البعد الآخر. انت اذا واحد راح يتحدث بادوات يستخدم ادوات لهذا البعد يستخدمه في بعد اخر ولا يكتشف شيء، يقدر ينفي؟ لو لا ما لحق. انتو نفس الحسين تقبلون من عند هذا الكلام؟ ما لك حق بعد تقبل من عند هذا الكلام. صحيح؟ ثم هو هذا علم المادة، هو علم الاختصاص، يعني هو هذه التخصصات البشرية هي تولدت ونمت و يعني نضجت وصار لها تقسيمات تخصصات. المادة كلها مثل ما في تخصصات داخل علم المادة وفي داخل كل علم عندنا تخصصات، المادة كلها تعتبر في حالة تخصص، أكثر من هذا ما يقدر يتجاوز، لأن هو هذا تخصص عشان يطلع من علمه. فبس ما ينتهي نقول له أنت خلصت، بعد هنا أنا بدأ جهلك، أنت عالم بالمادة بس ما تطلع من المادة أنت صرت جهل، ما نقدر نقول عندك كل شيء. فبعد ما يغرنا
بريق أسماءهم واختراعاتهم واكتشافاتهم المهمة. أصلاً أنا بعد ما راح أتأثر علينا، ليش؟ لأن اكتشافاتهم محترمة في موضوع صحيح؟ مثل ما واحد سمع قوي لكن نظره ضعيف، فإذا هذا قال أنا ما شفت هذا الشيء، إحنا ما نقدر كونه ما شافه ما نعرفه، مو معنى هذا ما موجود صحيح؟ اختصاص أصلاً ما عند الأداة اللي يقدر من خلالها يتوقف، فطبيعي بعد ما راح يكون لكلام أي قيمة وأي اعتبار. بعد ما نخدع ونغر أنه فلان الفلاني العالم الفلاني كذا، عالم الذرة، عالم الفلك، عالم كذا، تحدث شنو قيمة حديث؟ حديث أصلاً ما له أي قيمة، حتى لو آمنهم ما له قيمة أكثر من هذا. أنا أقول لك احنا بعض الأحيان نتأثر نقول عجيب، احنا نروح نقرأ كتاب الله يتجلى في عصر العلم، هذا للمبتدئين، ولا هم دول مو مصادر معرفة حتى عن السهواية يعول عليهم في إيمان. لا بأس فالشيء واحد يقرأ يستمع له ليس إلا، ولا مو هو هذا السهواية نفع وأنا راح أغير رأيي وأنا أبني إيماني عليه. ما أدري يمكن قارن هذا الكتاب الله يتجلى في عصر العلم، كتاب معروف يذكر مجموعة آراء من ناس مثلا عندهم اختصاصات مادية معينة في إيمانهم بوجود الله سبحانه وتعالى. لا بس دي بعض الأمور دكات نظيف، بس مو هم يعني ما أقدر. لو فرضنا هو هذا نفسه اللي قال هذا الشيء قال لا، يعني أنا أعول على كلامه؟ أصلا ما أعول على كلامه، وحتى لو قال إيه ما أعتمد عليه اعتماد كان، هذا من باب الاستئناس ليس إلا. ليش؟ لأن هو مو اختصاصه. أنا ما له معنى أراجع طبيب العيون في مرض بالمفاصل، إلى معنى؟ وما أنا معنى أراجع المادة والعلوم المادية الحسية في أمور تريد تعالج لي قضية الكون كله، تمثيلي أصلاً أن لا يوجد عالم ما وراء المادة. طبعاً في ضمن المختبر لا يوجد شيء وراء المادة، يعني لا يوجد يعني ماذا؟ يعني لا نعثر على شيء، لا نحس شيئاً. واضح إن شاء الله؟ فإذا ذول الماديين بعد خلنا نرتاح من أجل نجي الآن قضية الثانية. مع ملاحظة المجال المحدود والضيق للمعرفة الحسية والتجريبية، حيث تتحدد هذه المعرفة في نطاق الظواهر المادية والطبيعية، يتضح لنا أننا لا يمكننا معرفة أصول الرؤية الكونية ومعالجة المسائل المتعلقة بها اعتمادا على معطيات العلوم التجريبية فحسب. لماذا؟ لأن أمثال هذه المسائل خارجة عن ميدان العلوم التجريبية واختصاصها. هذا البيت القصير لب الموضوع، هذا خارج أصلا عنه. ولا يحق لأي علم تجريبي أن يتحدث عن هذه المسائل نفيا وإثباتا. لا يحق، مو من باب إحنا نقدر نصادر حريات الآخرين العلمية ونفرض عليهم، لا أصلا ما يحق، لأنه هو أصلا أدواته ما يملك، هو أدواته بهذا الأطار. وأفضل مثال تقدر تقنع به هذا المتشبع بالحس، تقدر تقول له إذا فد واحد عنده اختصاص في ميدان من ميادين العلوم المادية يقدر يعالج اختصاص ثاني من دون أن يمتلك أدواته، يقول لك لا. فقل له انت عن اختصاصك هذا العلوم الحسية المادية اختصاصه في هذا الحد، شلون تقدر تمدي مع هذا؟ انت متعلم الامور المادية، اذا بحثت عنها بحواسك فلم تجدها تنفيها، اما انت تبحث بحواسك عن امور لا تدركها المادة ثم تنفيها، شنو معنى هذا الكلام؟ مثل ما اذا بعض الحواس دون بعض، هذا الامثل اللي بيناه. فمثلا لا يمكن لنا أن نثبت أو ننفي وجود الله تعالى من خلال تجارب المختبرات، نستغفر الله، وذلك لأن يد التجربة الحسية أقصر من أن تمتد إلى ما وراء الطبيعة لتثبت أو تنفي شيئا خارجا عن نطاق الظواهر المادية. ومن هنا فالرؤية الكونية العلمية والتجريبية بالمعنى المصطلح للرؤية الكونية الذي ذكرناه سابقا ليست إلا سرابا خادعا، أصلا مو رؤية كونية، هذا ما تستحق أن نسميها رؤية كونية، ولا يمكن أن يطلق عليها مصطلح الرؤية الكونية معناها الصحيح، ويمكن أن نسميها على أبعد الفروع معرفة العالم المادي على أحسن التقاليد هي معرفة العالم المادي. أما معرفة الكون، معرفة الوجود كله، شنو معنى هذا الكلام؟ احنا نختصر هذا الحديث بعض الاحيان في كلماتنا الحوزويه، شو نقول لهم؟ نقول لهم عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود، مو شيء؟ انتم خب ما عندكم ما تجدون هذا، ما تحسوا، بس مو معنى انه موجود. انت من خلال ادواتك الحسيه المعرفيه، يعني طبعا ادواتك اقصد اللي يخليك تعرف الاشياء، انت ما وصلت. فعلى الوجه لا يدل على عدم وجود. اما المعارف والمدركات التي يتوصل اليها من الطريق التعمدي، يقول هذا فكرنا سابقا، قلنا هذه معرفتها. نعم هذا ذكرنا سابقا انها ناشئة من ماذا؟ المعارف التعبدية. قلنا هذا تعتمد على قول المخبر الصادق، والمخبر الصادق بعد بينا انه لازم احنا نعرف المخبر، نعرف صدقه، نعرف كذا، هذه كلها نقدر ناخذها من المخبر الصادق. فاذا هذه قاصرة مثل ما بينا امس. بعد ان شاء الله أخوة اللي كان عندهم سؤال امس، هذا جواب سؤالهم اليوم، اذا بقى عندهم شبهة او امور اثناء لازم يعالجوها بعد. صحيح شيخنا؟ امس كان عندكم سؤال، بعد هذه راح تصير قاصرة، ما أقدر من خلالها أنا أوصل للحقيقة تمام. نعم قد يكون تفرعات هذه الأمور وتفاصيلها، إذا أنا آمنت بالله سبحانه وتعالى، ثم آمنت بأنه أرسل رسول، وآمنت بأن هذا رسول صادق، وآمنت بخصوصيات، فإذا أخبرني أنا أفهم عنده جدا طبيعي جدا سليم، ولعله يصير بعض الأمور أصلا المصدر الوحيد للمعرفة بها هو التعبد، يصادف هذا الشيء. ولكن ما نقدر نقول المصدر الوحيد للمعرفة ككل هو التعبد، منك أصلا هو التعبد اللي مصدر. نعم بعدين إن شاء الله يذكر. إحنا خلينا نعالج سؤال، نجي إلى الطريق العرفاني والإشراقي. خلينا نقرأ هذا. أما المعارف والمدركات التي يتوصل إليها من الطريق التعبدي فكما ذكرنا سابقا أن دورها ثانوي متفرع عن الإثبات المسبق لاعتبار المصدر أو المصادر التي تصدر منها هذه المعرفة. فلا بد أن تثبت مصدر المعرفة أو مصادر المعرفة حتى تتقبل معارف تلك المعرفة. صحيح؟ أي لا بد أن تثبت، بعبارة واضحة، أن تثبت أولا نبوة النبي لتكون رسالته وأحاديثه معتبرة. أنت تقدر تأخذ به وتثبت نبوته، وقبل ذلك يجب إثبات وجود المرسل لذلك النبي أي الله سبحانه وتعالى. ومن الواضح أنه لا يمكن أن نثبت من حديث الرسول نفسه، من حديث الرسول نفسه، وجود المرسل ونبوة الرسول ذاته، ما نقدر نثبت من خلال هذا. ليش؟ لأن هذا أوضح أو من أوضح مصادق الدور، ممكن؟ فمثلا لا يمكن لنا أن نقول بما أن القرآن الكريم يصرح بأن الله موجود إذن فيثبت وجودنا، فيثبت وجوده. كتب بعض المؤلفين، كتب عقائد الإسلام في القرآن، عقائد الإسلام. شنو معنى أن واحد يجي يكتب عقائد الإسلام؟ عقائد الإسلام قضية أساسية، ماكو مانع، هو كثير من تفاصيل العقائد نقول من القرآن على الرأس، اما اكو بها تفاصيل واكو بها اساسيات، لان شلون نثبتهم قبل ما نثبت القران؟ صحيح؟ ما له معنى يعني اصلا قضيه، يعني ما تنسجم، ما ترتب. زين انت غير تثبت لنا القران ومن بعث القران بالبدايه بالدليل العقلي، ثم بعد هذا ندخل بالتفاصيل. واضح ان شاء الله؟ ماشي. يقول لا يمكن أن نقول بما أن القرآن الكريم يصرح بأن الله موجود إذن فيثبت وجوده. أجل بعد أن نثبت وجود الله بأي طريق من الطرق، نثبت وجود الله ونثبت نبوة نبي الإسلام ونتعرف عليه، نحدده بالضبط أنه محمد صلى الله عليه وآله، وأن القرآن الكريم على حق، بعد ذلك كله يمكن لنا أن نتقبل سائر المعتقدات الفرعية والتعاليم العملية. هذا طبيعي جدا، ومو احنا كان نقف في قبال القرآن نقول ما نقدر ناخذ العقائد الأساسية من القرآن، لا بالعكس، احنا نقول لدخلون القرآن هيك عائم بلا دليل، فيصير نواجه بإشكال صحيح. مفروض نروح نقيم الأدلة كاملتين، ثم بعد هذا من نوصل للقرآن نقدر نستفيد عقائد كثيرة من عنده. وأما المسائل الأساسية فلا بد من إثباتها مسبقا من طريق آخر، إذن فالطريق التعبدي ليس فاعلا في علاج المسائل الأساسية للرؤية الكونية.
وأما الطريق الإرفاني والإشراقي فالحديث عنه طويل. والحمد لله.